بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول فليس قبله شيء، وهو الآخر فليس بعده شيء، وهو الظاهر فليس فوقه شيء، وهو الباطن فليس دونه شيء، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مستهل هذا اللقاء المبارك، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من عباده الفائزين المفلحين السعداء، وأن يجنبني وإياكم ما يسخطه علينا، وأن يعصمني وإياكم من كل فتنة. أحبتي، اليوم معنا حديث عظيم أطنب العلماء في ذكر مكانته وشرحه والتعليق عليه. هذا الحديث جعله الإمام أحمد ثلث الإسلام، وجعله الإمام القرطبي نصف العلم، وجعله ابن حجر قاعدة من أهم قواعد الدين، وجعله الإمام النووي الأصل الذي يجب أن تبطل به جميع المنكرات. إذن حديث يجب أن تفتح له آذاننا وقلوبنا، وأن نسمع له سماع محب مطيع ممتثل. وذاك أيها الأحبة في الله، أن الله جل وعلا جعل هذا الشرع في أحسن ما يكون وأتم ما يكون. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالشرع كامل بشهادة القرآن، ليس به نقص في أي جهة من الجهات. وجعل الله جل وعلا أسبابا ووسائل لحماية هذا الشرع من أن تناله الأيدي أو تتدخل فيه أفكار البشر، فهو دين رباني إلهي في كل تشريعاته العظيمة. ومن هذه الأسباب هذا الحديث الذي معنا. يقول الإمام النووي رحمه الله:
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
الذي يروي هذا الحديث هي أفقه نساء الدنيا، الصديقة بنت الصديق، عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها وعن أمها، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا حباها وأعطاها، ومن فوق سماواته براها. هذه المرأة أعجوبة من أعاجيب الدنيا. أبوها صديق الأمة الأكبر، ما عقلت إلا وأبواها يدينان بالإسلام، عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين،
ودخل عليها وهي بنت 9 سنين ومات عنها وهي بنت 18 سنة وبقيت رضي الله عنها تعلم وتفتي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 عاما فبلغت البلاغ المبين حتى يقال أنها بلغت 3/3 الإسلام. كان كبار الصحابة كأبي موسى وغيره إذا اختلفوا في شيء سألوا عائشة، وإذا سألوها وجدوا عندها علما. هذه المرأة المباركة لم ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في لحاف امرأة قط، إلا في لحاف عائشة. هذه المرأة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضلها، فقال: فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. فهي الفضلى في النساء، واختلف أيهما أفضل، خديجة أم عائشة، والصواب أن خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، لما اتهمت بالإفك رضي الله عنها وأرضاها كانت البراءة عجيبة. وذاك أيها الأحبة أن 4 في القرآن اتهموا، فاتهمت مريم عليها السلام فبرأها الله بأن أنطق ابنها عيسى وهو في المهد، وثبتت براءة مريم مما اتهمت به. واتهم يوسف عليه السلام وهو بريء، وأثبت الله براءته بما؟ بالقميص، انقد من قبل فهي الصادقة وهو من الكاذبين، وانقد من دبر فهو الصادق وهي من الكاذبين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن. فذهب فأثبت الله براءة يوسف بالقميص. الثالث موسى عليه السلام عندما تكلم فيه بعض بني إسرائيل وقالوا آدر، فأثبت الله براءته بالحجر لما فر بثوبه: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. فثبتت براءة هؤلاء، الأول بإنطاق الولد، والثاني بالقميص، والثالث بالحجر. وعائشة لما اتهمت ما ترك الله إثبات براءتها لشيء من خلقه، بل أنزل فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وأنزل في براءتها 17 آية تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة. فمن اتهم عائشة بعدما برأها الله فهو من الكافرين، لأنه من المكذبين، لا أقول لآية بل 17 آية من صريح القرآن. هذه المرأة الأعجوبة رضي الله عنها وأرضاها كانت من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أعلم الناس بالطب، ومن أعلم الناس بالشعر، ومن أعلم الناس بتاريخ العرب. فكان إليها المنتهى في أفانين من العلم رضي الله عنها وأرضاها. هي التي تروي لنا هذا الحديث. يقول الإمام النووي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات للمؤمنين بنص القرآن، قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. فكل مؤمن، فزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات له بشرط واحد، ما هو؟ أليس هناك من مجيب؟ بشرط واحد، ما هو؟ تكون أما لك بشرط واحد فقط، ما هو؟ لا أسمع. لا أنا نقول المؤمنين زوجات رسول الله أم لكل مؤمن بشرط واحد، ما هو؟ الدخول، أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد دخل بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على كثير، أوصلهن ابن عبد البر، استغفر الله، وفي الحرم صاحب هذا الجوال. طيب أين كنا؟ أوصلهن ابن عبد البر إلى 28، وأوصلهن العيني إلى 32، والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد على 15 فقط، على 15، ودخل بثلاث عشر، وجمع بين 11، ومات عن 9. من يعيد؟ من يعيد؟ عقد ودخل وجمع ومات عن، احفظوها، أليست هؤلاء أمهاتكم؟ احفظوا ما يتعلق بالأم، هذه الأمومة في التحريم لا في المحرمية، بمعنى لا يجوز لمسلم أن يخلو بهن ولا يسافر معهن، فهن أمهات في التحريم لا في المحرمية، قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. فكل مرأة دخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا حرمت على كل مؤمن، ثانيا أصبحت بهذا الدخول أم لكل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، هذه الأمومة في التعظيم، في الإجلال، في التحريم، رضي الله عنهن وأرضاهن. هؤلاء النسوة الله اختارهن فراشا لأكرم رسله، فلا بد أن يكونوا أكرم النساء، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. الله اختار لنبيه بعد أن اختاره كل شيء، اختار له زمانه، واختار له أصحابه، واختار له نسبه، واختار له نساءه، فهو خيار من خيار صلوات ربي وسلامه عليه. عن أم المؤمنين، أم عبد الله، هذا يسمى عند أهل العلم بالكنية، فالكنية ما صدر بأب أو أم. من هو عبد الله هذا؟ بعض أهل العلم قال: عائشة حملت من النبي عليه الصلاة والسلام وأسقطت، فسمي السقط عبد الله، وهذا ليس بصحيح. لم يحمل نساء النبي صلى الله عليه وسلم منه إلا من؟ إلا خديجة وماري القبطية، أما بقية نسائه فلم يحملن منه صلى الله عليه وسلم. فقيل إنها كنية مطلقة، وقيل كنيت بابن أختها أسماء عبد الله ابن الزبير، فإنها كانت مولعة به رضي الله عنه وأرضاه. عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة، اسمع أخي الحبيب، كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب هذه المرأة كأشد ما يكون الحب، حتى أنه إذا سئل من أحب الناس إليه قال عائشة، من الرجال قال أبوها، من شدة حبه لها يقول إنه ليهون علي الموت يا عائشة، أني رأيت بياض كفك في الجنة، وفي رواية أني علمت أنك زوجتي في الجنة، فهي زوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة، كما قال عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه. هذه المرأة قالت رأيت من النبي صلى الله عليه وسلم يوما طيب نفس، فقلت يا رسول الله ادع لي، قال اللهم اغفر لعائشة ما تقدم من ذنبها وما تأخر، وما أسرت وما أعلنت. قالت فلما قالها ضحكت حتى سقط رأسي في حجره، فقال يا عائشة أسرك دعائي لك؟ قالت ولم لا يسرني يا رسول الله؟ قال والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. حديث صحيح، والله إنها لدعوتي لأمتي في كل صلاة. إذن هذه عائشة أم المؤمنين، حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجته في الدنيا وزوجته في الآخرة. كان الصحابة يعرفون قدرها في حياته وبعد مماته، فكانوا يخصون يوم عائشة بهداياهم، لأنهم يعرفون مكانتها في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي اليوم بعض من ينتسب إلى الإسلام ويسب عائشة أشد السب وأقذع السب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وسيأتي بعد قليل الكلام على هذه المسألة. عائشة رضي الله عنها تروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وعائشة من الألفيات، لأن ستة من الصحابة جاوزت أحاديثهم الألف، منهم عائشة. هذا الحديث من أهم ما يكون. تقول رضي الله عنها
من أحدث في أمري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
الحدث في اللغة الجديد، أما في الشرع فإذا سمعت كلمة الحدث فإنها في الشرع لها معان. المعنى الأول كل ما أوجب وضوءا أو غسلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالحدث هنا في الحديث ما هو؟ ما أوجب الوضوء، وكذلك ما أوجب الغسل. فالحدث يطلق في الشرع ويراد به هذا المعنى، ويطلق ويراد به الجرائم العظام، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ويطلق ويراد به البدع والمحدثات، وهي ما أضيف للدين وليس من الدين. كل ما أضيف للدين وليس من الدين فيسمى محدث، وهو المراد بهذا الحديث. من أحدث، ثم قال عليه الصلاة والسلام في أمرنا هذا، هذا اسم إشارة للبعيد، وإنما جاء بكلمة هذا لعلو المشار إليه وهو أمرنا وهو الإسلام. من أحدث في أمرنا في شرعنا في ديننا فخرج ما ليس من الدين كأمور الدنيا فلا يقال فيها محدثات. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، أي ما لم يرد في كتاب ولا سنة، ما ليس له أصل، مثل ماذا؟ كيف يكون الإحداث؟ هذا سنبينه بعد قليل. فهو رد مصدر بمعنى مردود، مثل نسخ بمعنى منسوخ، وخلق بمعنى مخلوق. فرد بمعنى مردود، والمعنى أنه لا يثاب عليه في الدنيا ولا في الآخرة، بل لا يثاب، بل يأثم ويؤزر ولا يؤجر. هذا اللفظ المتفق عليه عند البخاري ومسلم. جاء لفظ مسلم أعم فقال:
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
من عمل، الإحداث قد يكون هو أحدث، لكن من عمل سواء كان هو المحدث أو المحدث غيره، فالنظر هنا إلى العمل ذات، إلى العمل ذاته. فمن عمل عملا خارج عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو رد، يعني مردود، تعب ليس وراءه من طائل، ليس له عليه من أجر، ليس يقربه إلى الله بل يبعده عن الله. إذن القضية خطيرة جدا. طيب، مثل ماذا؟ هذا الذي الآن سنبينه، ركز معي. الحدث قد يكون في العقيدة، وقد يكون في العبادة، وقد يكون في المعاملة، وقد يكون في الأخلاق. معي؟ نبدأ الآن بأعظم المحدثين والمبتدعين وأخطرهم وأشدهم حكما في دين الله، وهم من أحدثوا في العقيدة، وهم خمسة فرق. أولهم تاريخا وأكثرهم أحاديثا الخوارج. أول فرقة خرجت في الأمة من؟ الخوارج، وهم قتلة عثمان أمير البررة وقتيل الفجرة. وأكثر الأحاديث جاءت صريحة فيهم، فليس في الأحاديث في الفرق أكثر من أحاديث الخوارج لعظيم خطرهم على الإسلام والمسلمين. الأول من هؤلاء الخوارج. طيب، هل هم باقون إلى اليوم؟ بل وسيبقون، وآخرهم يخرج مع الدجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما مشكلة الخوارج؟ مشكلة الخوارج أنهم جاءوا إلى آيات وأحاديث نزلت في الكفار والمشركين فجعلوها في المسلمين، فاستحلوا بذلك دماءهم وأموالهم. هذه مشكلة الخوارج الكبرى. طيب، الفرقة الثانية الرافضة، وهم الذين يظهرون ولاء أهل البيت ويعظمونهم ويؤلهونهم ويبغضون بقية الصحابة ويكفرونهم ويسبونهم ويتبرؤون منهم، وعندهم طوام أكبر، فهم بعضهم وكثير منهم يدعي نقص القرآن وتحريف آيات رب الأرباب وغير ذلك. وهم ثاني فرقة خرجت، خرجوا في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه. الفرقة الثالثة وهم، ركز معي، المرجئة، وهم بالنظر كما قال الإمام أحمد شر أهل الأهواء. أخطر فكر على الأمة في كل مراحل التاريخ الإرجاء، أخطر من الخوارج وأخطر من الرافضة. لماذا؟ لأنهم يميعون الدين، عندهم لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. افعل ما شئت، ها، المهم أنك تقول كلمة لا إله إلا الله. فعندهم العمل ليس من الإيمان ولا يؤثر في الإيمان ولا يزيد به الإيمان ولا ينقص به الإيمان، فميعوا الدين وضيعوا العقيدة وصاروا بلاء على الإسلام والمسلمين منذ خروجهم إلى اليوم. الرابع الجهمية وأفراخهم من المعتزلة، وهؤلاء مشكلتهم الكبرى أنهم أخذوا القواعد العقلية وجعلوها في الذات الإلهية والمسائل الغيبية، فصاروا يتكلمون عن ربهم لا بكتابه ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما بقواعد استحدثوها وأخذوا بعضها عن علماء اليونان وعن غيرهم وجعلوها حكما على الكتاب والسنة والعقل. وهؤلاء كما قال الإمام الشافعي حكمي في أهل الكلام أنهم يضربون بالجريد والنعال ويطافون على العشائر ويقال هذا جزاء من ترك كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك القاعدة فيهم جميلة، السلف كانوا يقولون من تمنطق فقد تزندق، من تمنطق فقد تزندق. المشكلة الكبيرة عندهم الكتاب والسنة والإجماع وكلام السلف ظهرية، أهم قضية عندهم القواعد العقلية. ولو أنهم عقلوا لعلموا أنه لا تعارض بين النقلي والعقل، لا يمكن أبدا أن يتعارض عقل صريح مع نص صحيح أبدا. إذن هذه فرقة رابعة. الفرقة الخامسة والخطيرة جدا فرقة القدرية، وقد تكلمنا عنهم بالأمس وقبل الأمس، وهم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. إذن هذه أكبر وأهم الفرق التي خرجت عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت في 73 فرقة. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ها ما شاء الله كلكم حافظين هذه الرواية، طيب أضيف إليها الرواية الثانية تفسرها، رواية ما أنا عليه وأصحابي هذه رواية، ورواية ثانية قالوا من هم يا رسول الله؟ قال الجماعة، الجماعة يعني ما اجتمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأخيار من بعدهم من القرون المفضلة ومن جاء بعدهم. هؤلاء هم الذين سينجون يوم القيامة وسيردون الحوض وسيشربون منه شربة لا يظمأون بعدها أبدا. وأما هؤلاء الفرق التي سمعتم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يذاد بيني وبين أقوام من أمتي فأقول أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا إلى النار إلى النار. إذن أخطر ما يكون الإحداث في أمر العقيدة. لماذا أيها الأحبة؟ لأنه يهدم الدين ويلغي الشريعة ويسقط الكتاب والسنة ويفتح باب الشر الذي لا قبل لأحد به. جاء رجل إلى ابن سيرين وقال له: يا ابن سيرين، إني رأيت رؤيا، رأيت أني مع قوم يحملون جنازة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحك، أنت تجلس مع أناس مبتدعة يتركون السنة ويميلون إلى البدعة. قال: صدقت. إذن قضية خطيرة. أنتم الآن يا أحبابي هنا في هذا البلد الآمن، في هذا الخير، أسأل الموجودين: هل فيكم من يخاف على أهله الآن؟ هل فيكم من يخاف على أهله؟ هل فيكم من يخاف على ماله؟ هل فيكم من يخاف على نفسه؟ لا. آمنون في مجلس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخذون العلم، تتعبدون الله، انظروا ما أنتم فيه من الخير، وانظروا إلى خوارج العصر من الداعشيين وغيره، أول من يكفرون أنتم. والله إن دمكم عند أولئك أحل من دم اليهود والنصارى. هذا ليس كلامي أنا، لا يعني أزايد عليهم، هذا كلامهم هم. وانظر ما يفعلون بغيرنا من المسلمين، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. المسألة خطيرة، المسألة كبيرة. مرة جاءني أحد الآباء في درس قباء وأنا خارج من الدرس، وقال لي: يا شيخ، والله أنا عندي ولد في مشكلة. بعد ذلك قبض عليه. قال لي: يقول لي: والله يا أبي، إن دمك ودم أمي أحل عندي من دم اليهود والنصارى، لكم يوم. قلت له: طيب، هذا أبوه وأمه، بقية الناس ما حكمهم؟ مسألة كبيرة، المسألة خطيرة. ولذلك لا يأتي باب من أبواب البدع للأمة بخير، لا يأتي إلا بالشر والدمار والقتل. فاحذر يا مسلم، احذر أن تجلس إلى شيء من هؤلاء، أو تقرأ لهم، أو تدخل إلى مواقعهم، أو تفتح أذنك إلى شبهاتهم. دخل أحدهم على بن سيرين وقال: يا بن سيرين. قال: نعم. قال: عندي آية أريد أن أقرأها عليك. فوضع أصبعي في أذنه. قال: ويحك، آية من القرآن؟ قال: ولا نصف آية، أنتم ممن قال الله عنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. كان السلف لا يسمعون، لا يسمعون لأهل البدع، خوفا على معتقداتهم أن تتغير وأن تتبدل. والآن للأسف تجد أنصاف المتعلمين وأرباع المتعلمين، بل والنساء والصغار والكبار، يسمعون الشبهات التي تتزلزل منها الجبال، ثم يريدون أن يدفعوها فلا يستطيعوا أن يدفعوها. فالقضية خطيرة يا أحبابي، ليست سهلة. فأنا أحذركم من هذا الباب غاية التحذير، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لأخالك ناجيا. هذا القسم الأول من أقسام الإحداث في الدين، وهو الأعظم والأهم، الإحداث في العقيدة. الثاني الإحداث في العبادة. اعلم يا أخي يا رحمك الله أن صاحب هذا القبر صلوا عليه وسلم قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا ترك شرا إلا وحذرنا منه. قال أبو ذر: ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في السماء إلا وترك لنا منه علما. صلوا عليه وسلم. هل بقي شيء من الدين لم يبلغه؟ بلغ عن الله رسالاته، نصح لله في برياته، أظلم به أو أشرق به وجه الأرض بعد ظلماته صلوا عليه وسلموا. فلا مجال لأن يأتي الإنسان بعبادة لم تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال العلماء لا بد في كل عبادة أن تكون وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقبل، وإلا فهي مردودة. وفق سنته في ماذا؟ قالوا أولا، ركز معي، في الكم والكيف والزمان والمكان والجنس والسبب. كل عبادة لازم تتفق مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الستة القضايا. في الكم، ركز معي، من صلى الظهر 5 ركعات وقال يا جماعة 4 قليل أبى أزيد ركعة، تصح صلاته ولا تبطل؟ تبطل، لا تقبل عند الله مع أنه زاد ركعة. إذا لابد من الكم، لابد من العدد، لابد أن يكون العدد وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكيف، لو قدم السجود على الركوع تصح الصلاة ولا ما تصح؟ لو قال والله يا جماعة أنا أشوفكم تطوفون وتجعلون البيت عن يساركم، أريد أطوف وأجعل البيت عن يميني، يصح الطواف؟ لا يصح، ولا يزيده من الله إلا بعدا. إذن لابد من ماذا؟ لابد من الكيف. لا يحق لأحد أن يخترع كيفية لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان السلف يقعدون قاعدة، يقول الإمام الأوزاعي إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. أمر العبادة ما فيها، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، الوضوء، الغسل، الصلاة، الاعتكاف، كل العبادات سر على الكيفية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزمان، لو أن شخصا أيها الأحبة قال أنا أريد أن أصوم 6 أيام من شهر جمادى الأول قياسا على صيام 6 من شوال، إيش نقول؟ من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. قال أنا أريد أصومها في جمادى الأولى، نقول له لا يصح، لأن الزمان معتبر، لا بد من دليل. لماذا خصصت شهر جمادى الأول؟ وهذه قضية مهمة جدا لابد تنتبه لها، تخصيص زمان لابد له من دليل. قالوا مولد النبي عليه الصلاة والسلام لابد نحتفل به، طيب هل احتفل به النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر والصحابة والقرون المفضلة؟ لا. كيف أنت صنعت هذا الاحتفال في هذا اليوم؟ ما الدليل؟ إذا مسألة خطيرة، مسألة كبيرة لابد تنتبه لها. المكان، هذا من أهم القضايا. الطواف أين يجوز؟ لا يجوز الطواف إلا حول الكعبة، لا يجوز إلا في مكان واحد. تقبيل حجر، لا يجوز إلا للحجر الأسود. رمي حجر، لا يجوز إلا في الجمرات. أتكلم عن العبادة، كوني أتعبد لله أن أقبل حجرا أو أرمي حجرا أو أطوف ببناء، لا يجوز إلا في مكان واحد. حلق الشعر عبادة، لا يجوز إلا بعد نسك حج أو عمرة عبادة. إذن القضية معروف، حتى المكان لابد من اعتباره، لابد من اعتباره. إذن الزمان، لو أنه ضحى قبل أيام العيد، ضحى يوم عرفة، ضحى قبل صلاة العيد بدقيقة، شاته شات لحم لا تصح، لابد من اعتبار الزمان. إذن اعتبار الزمان، المكان، الجنس. الأضحية من بهيمة الأنعام، لو قال أريد أن أنحر فرس ما ينفع، لابد من الجنس. السبب، لابد من مراعاة السبب، وإلا لم يصح. إنسان قال والله أنا كل ما قلت كل ما كذبت كذبة أريد أكفر عن يمين، أدفع كفارة يمين، نقول ما يصلح. كفارة اليمين خاصة باليمين والنذر، الكذب له الاستغفار، تخترع أسباب من عندك ما يصلح. إذن لابد أن نتقيد في عبادتنا لله جل وعلا بالكم، بالكيف، بالزمان، بالمكان، بالجنس، بالسبب، حتى تصح عبادتنا لله، وإلا فهي مردودة على صاحبها لا ينفعه منها شيء. ولذلك السلف يقولون كلمة جميلة، يقولون عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة، والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. هذا الثالث أو الثاني، بقي الابتداع في المعاملات. الأصل في المعاملات الحل، كما أن الأصل في العبادات التوقيف. فهل تكون هناك بدع؟ نعم، كأن يستحدث نظاما بديلا عن نظام الإسلام. اسمع، يقول الرجل يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله، فيقول الآخر وكان أحلم منه، نعم يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. قال تكلم، فقال الرجل يا رسول الله إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجير، فزنى بامرأته. الأجير زنى بامرأتي المؤجر، فافتديت منه بوليدة وبمائة من الغنم، يعني دفعت له عوض عن هذا جارية ومائة من الغنم. فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب سنة، فاقضي بيننا بكتاب الله يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لأقضين بينكم بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فرد عليك، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغدو يا أنيس رجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فمضى فاعترفت فرجمها. أخرجه البخاري ومسلم. إذن الإسلام له نظام في البيوع، في الأسرة، في القضاء، هذه الأنظمة لا تغير بغيرها أبدا. من الإحداث أن تستبيح محرما، الإسلام حرم الربا، الإسلام حرم نكاح المتعة ولا لا؟ أجيبوني، نكاح المتعة حلال ولا حرام؟ حرام بالإجماع وبالأحاديث المتواترة والروايات المستفيضة. لو إنسان الآن أراد يقع في هذا الزواج نقول له هذا زواج محرم فاسد لا يصح. إذن كل ما حرمت الشريعة فإن جاء يستحله بعدما علم حكمه فهو محدث. يا أخي البيع بعد أذان الجمعة الثاني حرام ولا حلال؟ من تلزمه الجمعة هل يجوز له أن يبيع ويشتري بعد الأذان؟ بنص القرآن لا، وذروا البيع، فلا يجوز. فمن جاء قال لا يجوز فهو محدث. لماذا؟ لأنه انتقض حكما ثابتا بنص ثابت مسألة إذن خطيرة جدا. ولذلك يقول العلماء أنه يقتضي الفساد. إذن هذه النقطة الثالثة التي يكون فيها الإحداث. النقطة الرابعة الأخلاق. أنا أسألكم أيها الأحبة، من هو الإنسان الذي شهد الله له بالخلق؟ النبي عليه الصلاة والسلام فقال في خمس مؤكدات، خمس، ما هو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، خمس مؤكدات، وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو أي خلق؟ خلق له عظمة. ولذلك أجمل سيرة رواها التاريخ وأجمل مسيرة وعاها الزمن للبشر كلهم هي سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسينا في ودادك كل غالي، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، لنا شرف نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. أخلاق، أخلاق الأنبياء، كرم متناهي، يأتيها أعرابي يعطي غنم بين جبلين، فما رأت الدنيا أكرم منه عليه الصلاة والسلام. أين حاتم الطائي من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس لما أراد يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال فلا رسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. كرمه لا يوازن بالبشر، يوازن بالغيث. فأي شيء هذا الكرم؟ هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لاؤه نعم. في لين العريكة أتحداكم من اليوم، معكم شهر، معكم سنة، معكم خمس سنين، تأتوني بشخص ألين عليكة من رسول الله، أحسن عشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم ما كان عنده من هم وشغل وأعباء، كانت تأتي الأمة السوداء فتأخذ بيده فتمضي به في سكك المدينة حتى يقضي لها حاجتها. هل تتصور بأن رجل مشغول ليلا نهارا، وحي ينزل من السماء، أناس يحكم بينهم في الأرض، شغل لا ينتهي، أين فلانة التي كانت تقم المسجد؟ يا الله ما أعظمك يا رسول الله، صلى عليك الله يا علم الهدى، واستبشرت بقدومك الأيام، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما رأى، سوداء مجهولة يفتقدها. قالوا ماتت يا رسول الله بليل. قال ألا آذنتموني؟ قالوا كرهنا أن نوقظك يا رسول الله فدفناها. قال دلوني على قبرها، فذهب إلى قبرها وصلى عليها. هل رأت العيون مثل هذا؟ يقول عليه الصلاة والسلام لو أهدي إلي كراع لأجبت، ولو دعيت إلى ذراع لقبلت. منتهى. يأتيه رجل يرتعد من الهيبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه من قريب أحبه، فيرتجف الأعرابي، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام هون عليك، إني لست بملك، أنا ابن امرأة بمكة كانت تأكل القديد. كان يأتي الرجل فيضع يده في يد النبي عليه الصلاة والسلام، ويده كانت ألين من إيش؟ من الحرير، ورائحتها أطيب من المسك. فيأتي يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام رغم شغله يجذبها، حتى يكون الرجل هو الذي يجذب يده. هيا اقرأوا عظماء العالم، اقرأوا في تواريخهم، واتينوا برجل في العشرة والمخالطة مثل هذا. كان الأعرابي يدخل فلا يرى تميزا، حتى يقول أيكم محمد، أيكم محمد، فيرفع يده ويقول ها أنا. فيسأله، لا يتميز على أصحابه بشيء صلوات ربي وسلامه عليه. هذه الروح، هذه الأخلاق، هذا التعامل، أين نامنه؟ في بيته، يكنس بيته، يغسل ثوبه، يفلي شعره، يحلب شاته، يقطع اللحم مع نسائه، يكون في مهنة أهله ويقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هل بعد هذا شيء؟ نأتي إلى الحلم، نأتي إلى الرحمة، نأتي إلى الشجاعة، نأتي إلى الوفاء، نأتي إلى الحياء، نأتي إلى الصدق، نأتي إلى الأمانة، نأتي نأتي نأتي. والله ثم والله قسم أنا فيها بار غير حانث، لا تجد زاوية من زوايا الخلق الحسن إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القدح المعلى بشهادة الله قبل شهادة الناس. إذن هل يعقل، هل يستحسن أن تأتي وتجعل لك أسوة غيره؟ عجب، حتى في الأخلاق يا أخي، هو قدوتنا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ما نحتاج، عندنا ما يكفينا، عندنا سنة رسول الله وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم تكفينا عن تنظير الشرق والغرب، لكن يا ليت قومي يعلمون. إذن هذا القسم الرابع من الأقسام التي قد يكون فيها إحداث. هذه بعض القضايا المتعلقة بهذا الحديث العظيم. أسأل الله بمنه وكرمه وجوده وعطائه أن يجعلني وإياكم من أهل السنة. اللهم أحينا على سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وأوردنا حوضه، واسقنا منه شربه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما آمنا به ولم نره، فلا تفرق بيننا وبينه يوم القيامة حتى تدخلنا مدخله. اللهم كما رزقتنا جواره في الدنيا، أسألك اللهم بأسمائك الحسنى أن ترزقنا جواره في أعلى الخلد يوم القيامة. اللهم إنك تعلم ما في قلوبنا من حبك وحب رسولك صلى الله عليه وسلم، وأنت قد أخبرتنا على لسان حبيبك أنه من أحب شيئا حشر معه، فاللهم احشرنا يوم القيامة مع حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لا بأعمالنا بل بحبنا لك وله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.